بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الدروس النافعة وهذه اللقاءات الماتعة التي نعيشها تعليقا على متون السلوك وأعمال القلوب. موعدنا في هذه الليلة مع المتن التاسع من هذه المتون، وهو كتاب نور الاقتباس للحافظ ابن رجب الحنبلي من مشكات حديث ابن عباس. شرح فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله حديث ابن عباس الشهير: احفظ الله يحفظك. وقد عرفنا أن هذا منهج لابن رجب الحنبلي، أنه يختار بعض الأحاديث العظيمة التي تتضمن إما أدعية أو كلمات أو وصايا، فيقوم بشرحها. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قد شرح هذا الحديث في 3 كتب. في هذا الكتاب الذي أفرده وتوسع فيه أكثر من غيره، يعني قرابة 100 صفحة، شرح موسع جدا. وأيضا ذكر الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة أنه شرح نفس هذا الحديث في شرح الترمذي، وقد أشرنا في الدروس الماضية أن شرح الترمذي لابن رجب الحنبلي مفقود، ولا يوجد منه إلا شرح العلل، يعني جزء من الكتاب. وأيضا شرحه في جامع العلوم والحكم، وقد أشار في جامع العلوم والحكم بأنه أفرده في مصنف موسع. هذا هو المصنف الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد توسع في شرحه. وهذا العنوان يعني دائما يختار ابن رجب عناوين جميلة جدا: نور الاقتباس. والاقتباس هي الشعلة المقتبسة من مشكات حديث ابن عباس. المشكاة هو الموضع الذي يخرج منه النور، فالقصد هنا بيان الفوائد المقتبسة من حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر يا كريم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: خرج الإمام أحمد. طبعا الحديث جاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند البيهقي وعند أبي يعلى وغيره من كتب الحديث. قال: من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس. هذا الحديث رواه عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سوف يذكر لنا المصنف: ابن عباس وابو سعيد الخدري وعبد الله بن جعفر وسهل بن سعد وعلي بن أبي طالب. لكن بقية الطرق كلها ضعيفة، الثابت هو طريق ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا رواه جمع، رواه عكرمة ورواه عطاء وغيرهم كما سوف يشير إليه المصنف، وكل هذه الطرق أيضا ضعيفة. الثابت فقط هذه الرواية التي هي من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس، رضي الله عنه. وابن عباس يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، وفيه أيضا جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام. وهذا أيضا فيه من الفوائد، فيه التعليم في كل وقت، التعليم في كل وقت، وفيه أيضا تخصيص الأقارب بالعلم، أن الإنسان يعتني، بعض الناس يدرس الأباعد ولا يهتم بالأقارب، فهذا فيه عناية بالأقارب بتعليمهم وبتوجيههم، وفيه بيان الإيمان والعقائد للصغار، لأنها ترسخ، وإذا رسخت فيهم منذ الصغر، يعني كم كان عمر ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام، ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، صغير، ومع ذلك يعني وفق لعلم كبير، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، صار حبر الأمة أو ترجمان القرآن، ولكن وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في سن صغيرة، ووجهه بكلام عظيم في باب التعلق بالله سبحانه وتعالى، وفي باب الإيمان بالقضاء والقدر، كما سوف يأتي في تضعيف هذا الحديث. قال يا غلام أو يا غليم، والغلام يعني يكون هو الصغير، هو الصغير الذي لم يبلغ بعد الحلم، أو يا غليم، تصغير الغلام، وهذه الرواية اللفظة يا غليم ضعيفة، ضعيفة، الثابت يا غلام. قال ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. هذه العبارة، يعني هذه الجملة فيها فقه عجيب جدا في باب التعليم، يعني لو جلس الإنسان يستنبط يعني جزئيات موجودة في هذه العبارة، يعني أولا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه أسلوب الاستفهام، أسلوب الاستفهام، وهذا أدعى في التعامل مع الصغار، يعني لما تأتي لي يعني غلام صغير لو قلت له مباشرة أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ولو جئت إليه وقلت له أتعرف ما هي أركان الإيمان، الثاني أبلغ، أبلغ في التعليم، فاستخدام الاستفهام هنا أبلغ في التعليم. وأيضا هنا في هذا الأسلوب، في هذه العبارة، قال أعلمك كلمات، إشارة إلى أن العلم يسير وأن العلم سهل، كلمات معدودة، ولما تقول لشخص سأذكر لك كلمات فوائد يسيرة، هذا أدعى إلى النفس، هذا أدعى إلى النفس، لما تقول لشخص سأعطيك كلمات، سأعطيك نصائح، يدل على الاختصار وسهولتها. أيضا قال ينفعك الله بهن، ينفعك الله بهن، وهذا فيه بيان ثمرة العلم، بيان ثمرة العلم، يعني هذه الكلمات التي سأعلمك إياها هل هي مفيدة؟ نعم هي نافعة، وسوف تنتفع بها في حياتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو صغير، وهو مقدم على حياة، وسينتفع بهذه القواعد وهذه الوصايا العظيمة. فهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وفي التوجيه. قال فقلت بلى، فقلت بلى، وهذا فيه حسن أدب الصغار مع الكبار، حسن أدب الصغار مع الكبار، كيف يعني تأدب ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت بلى، فقال احفظ الله يحفظك، والبقية سوف يشرحه المصنف تفصيلا، لكن هذه الجزئية لم يعلق عليها المصنف هنا في هذا المتن، فأحببت أن أذكر الفوائد التي فيها. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال: هكذا ساقه من طريق حنش من مع إسنادين منقطعين، وفي السياق أنه لا يحفظ حديث بعضهم من بعض، يعني كلام أهل العلم في طرق الحديث. قال: وخرجه أيضا من طريق حنش وحده مختصرا، ولفظه: يا غلام إني محدثك حديثا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال: هكذا ساقه من طريق حنش. قال: وخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصر، ولفظه: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال: حديث حسن صحيح، أي الترمذي. هذه ألفاظ وطرق الحديث. قال: وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: لهذا الحديث طرق عن ابن عباس، وهذا أصحها كما ذكرنا. هذه الرواية، رواية حنش عن ابن عباس، حنش الصنعاني، هي أصح الروايات عن ابن عباس. قال: وهذا إسناد مشهور، ورواته ثقات. قلت: قد روى هذا الحديث، قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة عنه، فمنهم، يعني الذين رووا هذا الحديث عن ابن عباس كثير. قال: علي ابنه، وعطاء، عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، ومن رواية عمر مولى غفرة عنه، عمر ابن عبد الله مولى غفرة، وعبد الملك ابن عمير، وابن أبي مليكة عن ابن عباس، وقيل إنهما لم يسمعا منه، وفي أسانيدها جميعها مقال، وفي ألفاظها بعض الزيادة والنقص. يعني كل الطرق عن ابن عباس لا تثبت، وفيها مقال، بعضها شديد الضعف وبعضها يسير الضعف، إلا هذا الطريق، طريق حنش الصنعاني، هو الثابت. قال: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بذلك ابن عباس من حديث علي بن أبي طالب، يعني ورد عن الصحابة غير ابن عباس، علي بن أبي طالب وبسعيد الخدري وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة، وفي أسانيدها أيضا مقال، يعني الأسانيد عن هؤلاء الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقال، علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأيضا عبد الله بن جعفر. قال: وغيرهم من الصحابة، وفي أسانيدها أيضا مقال. قال: وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة، وبعضها أصلح من بعض. قلت، يعني ابن رجب: وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس التي ذكرناها، وهو إسناد حسن لا بأس به، لا بأس به، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وقد استوفينا ذكر طرق الحديث مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي، هذا الكتاب المفقود الذي قال عنه العلماء أنه من أعظم ما ألف في شرح سنن الترمذي، ولكنه مفقود، لم يصل إلينا إلا يعني شرح العلل منه فقط. قال: ومقصودنا هنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه، يعني هنا لا يتطرق إلى ذكر الأسانيد، ويقول أنه فصل الكلام على الأسانيد والطرق في شرح سنن الترمذي، وهو غير موجود. الحافظ ابن رجب من علماء الحديث المتخصصين وله دراية قوية بالعلل والحكم على الطرق، والذي يقرأ في تخريجاته في يعني فتح الباري شرح صحيح البخاري يدرك قوة الحافظ ابن رجب، يعني حتى لا يظن ظان أنه لما يورد بعض الأحاديث الضعيفة أنه يعني لا يعرف بعلم الحديث أو لا يعرف درجة الأحاديث، بل هو خبير بها ومن علماء العلل، إلا أنه يعني يتوسع إذا كان للمسألة أصل والمقام مقام الترغيب والترهيب فيتوسع في هذا الباب. قال: ومقصودنا هنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه، فإنه تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية، ولذلك قال بعض العلماء أن هذا الحديث من قواعد الدين، أن هذا الحديث من قواعد الدين. قال: وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها، حتى قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. نعم، هذا كلام عظيم. بداية يعني نسبة هذا الكلام، طبعا لما نرجع إلى كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي الموجود، هذا الكلام غير موجود، هذا الكلام غير موجود، ربما وقف هو على نسخة يعني ونقلها من نسخة أخرى، من النسخة الموجودة اليوم فلا يوجد فيها هذا الكلام. والحافظ يعني ابن رجب ينقل عن ابن الجوزي في مواضع، وابن القيم أكثر منه، ابن القيم أكثر منه، ابن القيم ينقل كلام كثير عن ابن الجوزي في مواضع كثيرة من كتبه. وجه الشاهد من هذا الكلام أن هذا الحديث عظيم، عظيم الدلالة، لأن فيه تعليق القلب بالله عز وجل وارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الضر والنفع كله بيد الله عز وجل، وأن الأقدار إلى الله سبحانه وتعالى. فلما يتعلم الإنسان هذا الحديث يشعر بطمأنينة في قلبه، طمأنينة في قلبه في التعامل مع الأحداث، في التعامل مع الأقدار، في التعامل مع الابتلاءات، في يعني إحياء بعض العبادات القلبية، في يقينه بالله، ثقة بالله، تعلق بالله، يجدها الإنسان في طيات هذا الحديث العظيم. ثم قال: فقوله، بدأ يشرح الحديث، وهذه طريقته مثل ما مضت معانا، أنه يأخذ جملة جملة من الحديث، أحيانا لفظة أو لفظتين من الحديث فيشرحها. ونحن إن شاء الله في هذه الليلة سوف نأخذ جزء يسير حتى يعني يتفرغ البعض لاغتنام هذه الليلة الوترية المرجوة. قال: فقوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، المراد به على وجه الإجمال حفظ الله في فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا إجمالا، هذا إجمالا. أما تفصيلا فيأتي الحفظ في الجزئيات، وهنا ابن رجب ذكر خمسة أمور جاء ذكر حفظها، ذكر حفظها، فيذكر لنا بعد قليل إن شاء الله الصلاة والطهارة والأيمان وحفظ الرأس والبطن وحفظ اللسان والفرج، يعني كل ما جاء فيه النص بالحفظ على وجه الخصوص. وأما على وجه العموم فحفظ الله سبحانه وتعالى يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: يعني احفظ حدود الله وحقوقه. حدود الله إذا أطلقت يعني في عبارات العلماء فيعني يراد بها أمرين: أمر عام وهي محارم الله، وأمر خاص وهي الحدود الشرعية، حد السرقة وحد غيره من الحدود التي جاءت في النصوص الشرعية، فهو إما أن يطلق على المعنى العام محارم الله، وإما بالمعنى الخاص يعني الحدود والتي تقابل التعازير. قال يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وهذا الذي ذكرنا فعل الأوامر واجتناب النواهي، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب. يمتثل الإنسان الأوامر، يأتي منها ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويجتنب كل النواهي وعند نواهيه بالاجتناب. قال وعند حدوده، قال فلا تتجاوز ولا تتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه، فدخل في ذلك فعل الواجبات. هنا يعني ذكر الحدود، قال أن تلتزم الأمر والنهي، تنتهي عن النهي وتلتزم الأمر. قال فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا، ورأس الواجبات توحيد الله وهو أول أمر في القرآن، وترك المحرمات، وأصل وأكبر المحرمات الشرك، وهو أول منهي عنه في القرآن. قال كما في حديث أبي ثعلبة المرفوع، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذا الحديث حسن. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يحفظ الإنسان الفرائض، فرائض الدين المعروفة، الصلوات والزكوات وغيرها. قال وحرم حرمات فلا تنتهكوها، ما يقع الإنسان في المعاصي، وحد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا الحدود. والحدود هنا بمعنى محارم الله سبحانه وتعالى. قال وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله، كما ذكره الله في قوله والحافظون لحدود الله، أي الممتثلون لفعل الأوامر والمنتهون عن النواهي. وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال وفسر الحفيظ هنا، ذكرنا تفسيرين، جاء أحدهما عن ابن عباس والثاني عن قتادة. قال وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله، لكل أواب حفيظ أي حافظ لأوامر الله. قال وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها، حتى يتوب منها. قال وكلاهما يدخل في الآية. قال ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضا. وصية الله لعباده ما هي؟ تقوى الله عز وجل، تقوى الله التي جاءت فيها النصوص، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال والكل يرجع إلى معنى واحد، يعني هذا المعنى متوافق مع التقوى. ما هو حقيقة التقوى؟ كما قال الشيخ الإسلام تيمية، فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهنا احفظ الله يتوافق مع هذا المعنى، إن الإنسان يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. قال وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة، إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب، مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين. قال فأمره صلى الله عليه وسلم لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه هذا كله، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح. قال ومن أعظم ما يجب حفظه، هذا اللي ذكرنا احفظ الله على وجه التفصيل، ما جاء به النص على وجه الخصوص بذكر الحفظ، ما جاء الأمر بحفظه في الآيات وفي الأحاديث، وذكرنا أنه سوف يذكر لنا 5 أشياء مما ينبغي أن يحفظ. قال ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات 5، فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى فيها خلاف مشهور بين العلماء، وأقرب الأقوال أنها صلاة العصر لأنها تتوسط الصلوات. وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وأيضا في صفة يعني أهل الإيمان في سورة المؤمنون في ختام: من تمسك وحافظ على الصلاة أولئك هم الوارثون. قال وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذه من ثمرات الصلاة. الصلاة حفظ للعبد في الدنيا، حفظ للعبد في الدنيا، كما جاء في صلاة الفجر: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وهو أيضا نجاة للإنسان في يوم القيامة، ونور له في الدنيا وفي الآخرة. فإذا من أعظم الأشياء التي تحفظ الإنسان المحافظة على الصلاة. إذا حافظ الإنسان على الصلوات فإن الله يحفظ العبد بمحافظته على هذه الصلوات العظيمة. قال وكذلك هذا الأمر الثاني مما جاء الأمر بحفظه. قال وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني من علامات المؤمن المحافظة على الوضوء. قال فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله، سر بينه وبين الله ما يعلم به أحد. قد ينتقض وضوءه والناس ما يعرفون، فبينه وبين الله عز وجل. قال فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلب. قال ومما أمر الله تعالى به هذا الثالث، مما أمرنا بحفظه، حفظ الأيمان، حفظ الأيمان. قال ومما أمر الله تعالى بحفظه الأيمان، لما ذكر كفارة اليمين قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين كيف يكون حفظ اليمين؟ قال العلماء: حفظ اليمين بأمرين. الأمر الأول أن لا يحلف الإنسان كاذبا، أن لا يحلف الإنسان كاذبا، فلا يحلف بالكذب، وهو اليمين الغموس. الأمر الثاني أن لا يكثر الإنسان من الحلف، أن لا يكثر الإنسان من الحلف. ولذلك قال بعض العلماء: الإكثار من الحلف دون داعي نقص في كمال التوحيد الواجب، نقص في كمال التوحيد الواجب. لأنه من تعظيم الله أن نقلل الحلف، أن نقلل الحلف ولا نكثر الحلف بالله سبحانه وتعالى إلا عند الحاجة. ولا شك أن حفظ اليمين من عدم الحلف بغير الله هذا أمر متفق عليه، لأن الحلف يعني بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، وشرك أصغر لأنه من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ. إلا إذا قام في القلب اعتقاد النفع والضر فهذا يوصله إلى حد الشرك الأكبر. قال فإن الأيمان كثيرا ما تقع من الناس. الأيمان لها صور كثيرة، يمين لغو اليمين، اليمين اللغو وهو ما يجري على لسان الناس دون قصد الانعقاد، مثل ما تسمع اليوم: والله تأكل عندي، والله تشرب، والله تنزل عندي، هذا كله يعتبر يمين لغو. وهناك اليمين الغموس وهو الحلف على أمر مضى كذبا بأنه وقع أو لم يقع فيكذب فيه، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، أو قيل يغمس صاحبه في الإثم. والقسم الثالث اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة تكون على أمر مستقبل، تكون على أمر مستقبل، تقول مثلا: والله لن أدخل بيت فلان، على أمر مستقبل. فهذا إذا أخل به وجب عليه الكفارة، وجب عليه الكفارة. أما يمين الغموس واللغو فلا كفارة فيه، فلا كفارة فيهما. قال: فإن الأيمان كثيرا ما تقع من الناس وموجباتها مختلفة، يعني أسبابها مختلفة، فتارة يجب بها كفارة يمين، هذه اليمين المنعقدة فقط، اليمين المنعقدة هي التي فيها يعني كفارة يمين. قال: وتارة يجب بها كفارة مغلظة، كفارة مغلظة. ولعل المصنف يعني لا يقصد اليمين هنا، لأنه لا يوجد كفارة مغلظة في اليمين، والكفارة المغلظة توجد في الظهار، توجد في الظهار وليس في اليمين. قال: وتارة يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه، يعني وهذه ما تسمى مسألة الحلف على الطلاق، الحلف على الطلاق اللي فيها تفصيل للعلماء، يعني هل حلف على الطلاق بصيغة الشرط أو حلف على الطلاق بقصد الحث أو المنع، ولكل واحدة حكم وتفاصيل معروفة في كتب الفقه. قال: فمن حفظ أيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه، يعني من علامات الإيمان عند العبد أن يحافظ على يمينه، فلا يكثر الأيمان ولا يحلف الأيمان الكاذبة. قال: وكان السلف كثيرا يحافظون على الأيمان، فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة، أبدا ما يحلف بالله من باب حفظ اليمين، ومنهم من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحنث فيه، الحنث يعني الوفاء، يعني إذا لم يفي باليمين فإنه يكفر، لكن بعضهم إذا شك أنه لم يفي بيمينه فإنه يكفر، فإنه يكفر، مع أن الشك غير معتبر في هذا الباب، إلا أنهم من باب الاحتياط يفعلون ذلك. قال: ووصى الإمام أحمد عند موته أن تخرج عنه كفارة يمين، وقال: أظن أني حنثت في يمين حلفتها، وهذا أيضا من الاحتياط. قال: وقد روي عن أيوب عليه السلام أنه كان إذا مر باثنين يحلفان بالله ذهب فكفر عنهما يمينهما لئلا يأثمان وهما لا يشعران، ولهذا لما حلف على ضرب امرأته 100 جلدة أفتاه الله، طبعا جاءت في النصوص قل الله يفتيكم، أفتاه الله بالرخصة، يعني إن رخصه بأن يكون الضرب يسيرا وتجمع العواد كلها بعواد قش صغيرة، هذه رخصة له لحفظه لأيمانه وأيمان غيره، يعني قال من باب الجزاء من جنس العمل. قال: وقد اختلف العلماء هل تتعدى الرخصة لحلفه أم لا، يعني رخصة الله له. وقال يزيد ابن أبي حبيب: بلغني أن من حملة العرش من يسيل من عينيه أمثال الأنهار من البكاء، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تخشى حق خشيتك، فيقول الله تعالى: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وهذا يحتاج إلى يعني هذه أمور غيبية كما ذكرنا، تحتاج إلى نص، تحتاج إلى نص ولا يتوسع فيها. قال: وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب، يعني النهي عن الحلف الكاذب. قال: ولا يصدر كثرة الحلف بالله والحلف به كاذبا إلا من الجهل بالله وقلة هيبته في الصدور، يعني يقول: لو عظمنا الله سبحانه وتعالى ما أكثرنا من الحلف وما حلفنا كذبا. إذن هنا الصورة الثالثة من الحفظ، حفظ الأيمان، وحفظ الأيمان يكون بحفظ الأمرين، أن الإنسان ما يكثر من الحلف وأن الإنسان لا يحلف كاذبا. قال: ومما يلزم المؤمن حفظه هذا الأمر الرابع، حفظه رأسه وبطنه، كما في حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى ويحفظ البطن وما حوى، يعني يحفظ الرأس وما وعى وأن يحفظ البطن وما حوى. والحديث صحيح. نوع من أنواع الحفظ أن الإنسان يحفظ الرأس، الحواس، العينين، الأذن، اللسان، يحفظها من المعاصي والذنوب، ويحفظ البطن فلا يدخل في بطني ما حرم الله. هذا نوع من أنواع الحفظ، تحري في أكل الحلال. قال وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر، حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. قال وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني مسؤول عن هذه الأمور التي أمر الإنسان بحفظها. قال ويدخل في حفظ البطن وما حوى حفظه من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات، يحفظ البطن فلا يدخل فيه ما حرم الله. قال ومما يجب حفظه، هذا الخامس، هذا الخامس من الأشياء اللي تدخل في احفظ الله يحفظه، يعني ما جاء به النص. قال ومما يجب حفظه من المنهيات حفظ اللسان والفرج. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما في أحاديث كثيرة جدا، ذكر المصنف هنا ثلاثة أحاديث صحيحة من ذلك. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. ما بين لحييه أي اللسان، اللسان أطلق اللحية على الشارب أيضا، لحييه، اللحية والشارب سماهم لحيين من باب التغليب، من باب التغليب، مثل الأبوين يطلق على الأم أبوين، والقمرين والعشاءين والأسودين وغيرها مما يطلق تغليبا، يعني يطلق على الثاني تغليبا. قال خرجه الحاكم. قال وخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. وهذا ضمان نبوي، أن الإنسان الذي يضمن يعني يحفظ لسانه ما بين لحييه ورجليه فرجه أضمن له الجنة. قال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة، أيضا الإشارة إلى حفظ ما بين الشفتين، حفظ اللسان وحفظ الفرج سبب لدخول الجنة. قال وقد أمر الله تعالى بحفظ الفروج خاصة ومدح الحافظين لها، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. وقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني جاء التنصيص على حفظ الفرج في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل. وقد روي عن أبي إدريس الخولاني إن أول ما وصى الله آدم عند إهباطه إلى الأرض بحفظ فرجه ألا يضعه إلا في حلال، ألا يضعه إلا في حلال. هذه خمسة أمور مما ذكر المصنف جاءت النصوص بذكر الحفظ فيها على وجه التفصيل. وأما الحفظ على سبيل الإجمال فهو حفظ الأوامر والانتهاء عن النواهي. لعلنا نقف في هذه الليلة عند هذا القدر حتى نغتنم هذه الليلة المرجوة بالطاعات. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، ونلتقي بإذن الله عز وجل غدا في مثل هذا الوقت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.